الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. أما بعد، فسأتكلم في هذه الحلقة وما يليها إن شاء الله تعالى حول بيت المقدس في الحديث الشريف. والموضوع كما أظنكم تظنون ليس موضوعا قصيرا، وإنما هو موضوع طويل جدا، وهو يعني ولو أردنا استقصاء كل ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية بيت المقدس لطال بنا الأمر طولا شديدا، لكن نختار في هذه السلسلة بعض الأحاديث ثم يعني نشرحها بما تيسر إن شاء الله تعالى. ومصدري في هذه الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى هو كتابي المسمى ولنعم المصلى، دراسة تحليلية تنزيلية لبعض أحاديث بيت المقدس. وأبدأ إن شاء الله تعالى بالحديث الذي فيه أن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، وذلك من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. فقلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. والحديث قد ورد في الصحيحين البخاري ومسلم، وراويه هو أبو ذر الغفاري، جندب ابن جنادة من قبيلة غفار، وهو من السباقين إلى الإسلام. وقصة إسلامه العجيبة دالة على شجاعته وتجرده، ويطول أن أذكرها هنا، لكنني أندبكم إلى مراجعتها، والقصة طريفة وعجيبة وفيها الكثير من الفوائد. ولعله كما قيل رابع 3 أو 5 أو 4 أسلموا، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم عليه المدينة بعد الخندق وانقطع إليه، واستأذنه في أن يقوم على خدمته فأذن له. فنعم أبو ذر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وسعد، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. وعرف بزهده في الدنيا وجرأته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنكاره على الأمراء والأغنياء توسعهم في الدنيا. وقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث، وروى في بيت المقدس أحاديث، ولعله كان معنيا جدا بها، ويدل عليه خروجه إلى الشام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: كيف بك إذا أخرجوك من المدينة؟ قال: آت الأرض المقدسة. فكيف بك إذا أخرجوك منها؟ قال: آخذ سيفي فأضرب به. قال: فلا، ولكن اسمع وأطع، وإن كان عبدا أسود. وقد خرج فعلا رضي الله تعالى عنه إلى الأرض المقدسة وأقام بها. أما شرح الحديث فمعناه الإجمالي الإخبار عن أول مسجدين وضعا في الأرض لعبادة الله تعالى، وأن أولهما المسجد الحرام، وأن ثانيهما المسجد الأقصى، وأن ما بين المسجدين 40 سنة. وسأتكلم وأسرد مسائل الحديث واحدة واحدة، وأسرد فوائده كذلك. أولا، يدل سؤال أبي ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له كما جاء في الحديث على فضيلة تعلم تاريخ المقدسات والعناية بها. فإن أبا ذر كما رأينا قد استقصى في السؤال وأتبع السؤال بالسؤال، إذ سأل عن أول المساجد ثم ثانيها، وبعدها سأل عن المدة الزمنية بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه بلا إنكار، فدل على تقريره على هذه العناية وحثه على هذا العلم بتاريخ المقدسات. والتعرف على تاريخ هذه المساجد والمقدسات له فوائد، لعل أهمها تعزيز قدسية وتمكين قدسية هذه المساجد في نفوس المسلمين، وبالتالي زيادة التعلق بها واشتداد الحرص عليها والعناية بحفظها وحمايتها، وكذلك دفع الشبه عنها وعن تاريخها والرد على المدعين كما يفعل أهل الكتاب الآن من اليهود. فهذا الحديث مثلا فيه رد على اليهود الذين يزعمون أن لهم حقا في المسجد الأقصى ويزعمون أنهم بناته، بأن هذا البيت المقدس كان قبل وجودهم وقبل نزول ديانتهم وتكوين أمتهم، إذ بناه آدم أبو البشر عليه السلام على ما سيأتي الترجيح إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه حول سؤاله أي مسجد وضع في الأرض أول، جواب النبي كان المسجد الحرام، ففيه أن المسجد الحرام في مكة هو أول مسجد وضع في الأرض على الإطلاق، وهذا النص فيه فوائد متعددة ومسائل مختلفة، منها أن هذا الحديث موافق لمعنى قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فتبين بالآية والحديث والإجماع أن الأول المساجد في الأرض هو المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام في هذا الحديث الكعبة، وقد يطلق المسجد الحرام على الحرم كله في مكة كقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فقوله عند المسجد الحرام يعني عند الحرم بحدود الحرم المعروفة لا عند الكعبة على وجه التحديد. وكذلك من الفوائد أن الحرمة الموصوف بها المسجد لها أحكام خاصة داخل حدود معينة في مكة، منها حرمة صيدها وحرمة أن يختلى خلاها وأن تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني يحرم على الإنسان أن يأخذ لقطة رأى شيئا على الأرض في الحرم، فيحرم عليه أن يأخذه إلا في حالة أراد أن ينشد، يعني أن ينادي وأن يعرف بهذه اللقطة، وحرمة المبادئة بالقتال في منطقة الحرم كذلك في زمرة من الأحكام هي المقصودة بالحرمة، ولذلك يسوغ بلا خلاف أن نسمي المنطقة المحرمة التي تقع فيها هذه الأحكام وتنطبق عليها هذه الأحكام بالحرم في مكة والحرم في المدينة. ومن هنا يعلم خطأ من وصف المسجد الأقصى بالحرم أو بثالث الحرمين، لأنه ليس حرما بهذا المعنى المبين الشرعي، فلا يحرم صيده ولا يحرم التقاط لقطته إلى آخر تلك الأحكام المبينة في كتب الفقه. أما المدينة فهي حرم كذلك، تجري فيها أحكام الحرم ضمن حدود مبينة جاء تفصيلها في الكتب التي هي معنية بمثل هذا. ولو قيل في المسجد الأقصى ثالث المساجد لحديث رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لكان هذا حسنا والله أعلم. كذلك من أهم المسائل المستفادة من الحديث الاستدلال على من بنى الكعبة، ولا يخفى أن لهذه المسألة تعلقا كذلك بمسألة من بنى المسجد الأقصى، إذ بين الحديث أن بين المسجدين 40 سنة، فيغلب أن الذي بنى الأول هو الذي بنى الثانية. وبيان هذا أن أولية المسجد الحرام مقتضية أنه مسجد قديم جدا مع بداية عبادة الله تعالى في الأرض، فيبعد مع هذا أن يكون إبراهيم عليه السلام هو بانيه، فإبراهيم عليه السلام جاء في مرحلة متأخرة من حياة البشرية. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحق أن نص الآية دقيق جدا، إذ أسند إلى إبراهيم عليه السلام رفع القواعد من البيت لا بناء البيت، وثمة فرق واضح بين الأمرين، فرفع القواعد من البيت يقتضي وجود قواعد البيت التي رفعها إبراهيم عليه السلام من قبل، وعلى ذلك فإبراهيم عليه السلام جدد بناء البيت ولم يبتدئ بناءه على ما يظهر. أما الذي بناه بعد استبعاد هذا القول القاضي بنسبة البناء إلى إبراهيم عليه السلام فأحد اثنين، الذي بنى المسجد الحرام أحد اثنين، الملائكة أو آدم، على ما اختلف العلماء في تحديد هذه المسألة. والذي يترجح لي أن آدم عليه السلام هو من بنى المسجد الحرام، وإنما ذهبت إلى هذا الترجيح لأمرين. الأول أن ورود روايات بهذا الشأن قد كثرت، وبعضها جعله العلماء في سياق الحسن، حكموا عليه بأنه حديث حسن. وقد أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تاريخ بيت المقدس، وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، إلى هذه الروايات. وأما ثانيا فالموكول إليه عمارة الأرض وعبادة الله فيها هو آدم عليه السلام وذريته. وإذا كان الأمر كذلك فصاحب الأمر أولى به، وصاحب الحاجة أولى بحاجته، بل هو جزء من مهمته في العمارة، بل أهم جزء منها، وهو الخاص بإقامة العبادة لله تعالى فيها وذكره سبحانه والتقرب إليه بما يحب من العبادات. وللكلام بقية في هذا أعود إليها. أما المسألة الثالثة فقول أبي ذر كما جاء في الحديث: فقلت يا رسول الله ثم أي، ففيه استقصاء أبي ذر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة كما ذكرت، وحرصه عليها. وقوله ثم أي يعني ثم أي مسجد بعد المسجد الحرام. المسألة الرابعة جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حيث قال: ثم المسجد الأقصى، وهو نص كما ترون في أن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، وأن هذا المسجد عريق في إقامة العبادة لله وتوحيده، وكونه مكانا قديما يذكر فيه اسم الله قدم البشرية على الأرض كما هو المسجد الحرام. خامسا سبب تسمية المسجد بالأقصى، ذكر في هذا أسباب، فقيل سمي بالمسجد الأقصى، الأقصى يعني الأبعد، لبعده عن المسجد الحرام، وذلك باعتبار المسجد الحرام مركز الأرض، فمكة أم القرى أي أصلها، ومنها دحيت الأرض كما ورد ذلك في تعليل تسميتها بأم القرى والله أعلم. وقيل سمي بالمسجد الأقصى لأنه لم يكن بعده من الأرض مسجد يذكر فيه الله تعالى، فسمي الأقصى أي الأبعد لهذا السبب. وقيل لبعده عن الخبائث والرجس وما أشبه هذا المعنى، وله مناسبة بتسمية المدينة بيت المقدس، فالتقديس، أنا أقصد بالمدينة يعني مدينة القدس، فالتقديس التطهير من الدنايا والخبائث والأرجاس، كما قال تعالى على لسان الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، والأقصى الأبعد عن الدنايا والخبائث والأرجاس والله أعلم. أما الذي سماه بالأقصى فالله تعالى، قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأنا أظن أن هذا الاسم على هذا المسجد لم يكن قد أطلق عليه إلا من خلال هذه الآية، يعني الذي سماه بالمسجد الأقصى الله تبارك وتعالى. المسألة السادسة قول أبي ذر رضي الله تعالى عنه: قلت كم بينهما، كم بين بنائي المسجدين، ففيه الزيادة في الاستقصاء، ولعله استشعر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في شأن العناية بالمقدسات وتاريخها، فلم يجد حرجا في استيفاء ما يحتاجه من علم خاص بهذه المقدسات من النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لأبي ذر رضي الله تعالى عنه حول الفترة الزمنية بين بنائي المسجدين 40 سنة، في هذا الجواب بالإضافة إلى بيان المدة بين المسجدين فوائد ومسائل. إذن الوقت بين المسجدين والمدة بين بنائي المسجدين 40 سنة، وفيه كذلك من الفوائد: واحد، شدة الاقتران التاريخي بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، حتى إنهما ارتبطا بأوليتهما على مساجد الأرض، وبقرب المدة الزمنية بين بنائيهما، فهما قد بنيا في عصر واحد، وامتد هذا الاقتران على مدى الأزمان، حتى إذا وقعت حادثة الإسراء برسولنا صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إيذانا بعمق العلاقة بين المسجدين. 2، رجحنا قبل قليل أن باني الكعبة هو آدم عليه السلام كما مر، وقد صرح الحديث بأن بين المسجدين 40 سنة، وهذا يشير إلى باني الأقصى بطبيعة الحال، وهذا الزمن القصير بين المسجدين فيه إشارة إلى وحدة بانيهما، فلعل آدم الذي بنى الكعبة هو الذي بنى المسجد الأقصى، أو لعله أحد أبنائه بناه بأمره، أمره آدم فبناه بأمره، وكل ذلك محتمل والله أعلم، وقد جاءت بعض الروايات تشير إلى هذا. ولعل مما عد من باب مشكل الحديث، هناك باب من أبواب العلم في الحديث يسمى مشكل الحديث، يعني الذي ظاهره التعارض. أين التعارض؟ ظاهر التعارض بين هذا الحديث وما ترتب عليه من كون آدم عليه السلام هو باني المسجد الأقصى، وبين حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. مرفوعا يعني قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه صلى الله عليهما وسلم لما بنى سليمان بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3. ما الذي سأله؟ سيأتي الحديث على التفصيل إن شاء الله، لكن لأبين موطن الإشكال بين هذا الحديث وذاك، وبين الحديث الذي معنا في هذا الشرح أن آدم هو الذي بنى المسجد الأقصى، وأن المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض، وبين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن سليمان بن داود لما فرغ من بناء بيت المقدس سأل الله 3، سأل الله 3 أشياء، سأله حكما يوافق حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله ألا يدخل هذا البيت يعني المسجد الأقصى أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سأتي على شرح هذه الخلال، لكن موطن التعارض لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس، هكذا الحديث. طيب إحنا قلنا قبل قليل إن الظاهرة أن آدم أو بأمر آدم بني المسجد الأقصى، لأنه بعد المسجد الحرام 40 سنة فقط، فكيف يمكن أن أجمع بين هذين الحديثين؟ أقول وجه الجمع بين الحديثين أن يقال إن بناء سليمان عليه السلام ليس ابتداء بناء، إنما هو تجديد للبناء، كما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، فكلا البنائين بناء إبراهيم وبناء سليمان بناء تجديد لا ابتداء بناء. وسيرد في حديث عبد الله بن عمرو الذي سآتي على شرحه في القادم إن شاء الله تمام المسألة والله أعلم. ومن لطيف المباحث كذلك ما يتعلق بالطابع المعماري للمسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، فكون المدة الزمنية 40 سنة، وهي مدة قصيرة جدا بالمقارنة مع عمر حركة التاريخ والحركة العمرانية فيها، مما يطرق إلى الذهن التشابه بين المسجدين في طابع البناء أو الطابع المعماري، وهذا طبيعي في الفترات المتقاربة عند بني البشر، إذ نجد حركة البنيان متشابهة إلى حد بعيد في العصور المتقاربة والأماكن المتقاربة. ما الذي تقصده هنا؟ قد نشر أحد الباحثين دكتور في جامعة النجاح في فلسطين في نابلس، واسمه الدكتور هيثم الرطروط، دراسة حول هذا الموضوع في مجلة دراسات بيت المقدس عام 2005، تتعلق بشكل بناء الكعبة والأقصى واتجاه بناء الأقصى. وحاصل الدراسة أن هناك تشابها واضحا بين البنائين، لا بالأبعاد بطبيعة الحال، فالأبعاد مختلفة جدا، المسجد الأقصى هو كل ما دار عليه السور. بالمناسبة المسجد الأقصى ليس المسجد ذا القبة الرصاصية في قبلة المسجد، هذا يسمى بالمسجد القبلي، وليس كذلك المسجد ذا القبة الذهبية اللي في منتصف المسجد، هذا الذي يسمى بمسجد قبة الصخرة، انظروا إلى الصورة متفضلين، ابحثوا عنها في الإنترنت، ستجد أن كل ما دار عليه السور هو المسجد الأقصى، وهذان المسجدان اللذان ذكرتهما، مسجد قبة الصخرة والمسجد القبلي، جزءان من المسجد. انظروا إلى هذا الشكل شبه المستطيل، شبه المستطيل يشبه الشكل الأصلي للكعبة المشرفة. الشكل الأصلي للكعبة المشرفة كذلك شبه مستطيل. قد يقول لي قائل أنا أجده مكعبا الآن. نعم، لكن من المعلوم أن هذا الشكل ليس هو كامل شكل الكعبة. هل ترون أنه يجوز الطواف داخل ما يسمى حجر إسماعيل؟ لا، الطواف داخل حجر إسماعيل ليس طوافا كاملا، ليس طوافا حول الكعبة. إذا أردنا أن نطوف حول الكعبة، نحن نطوف حول الكعبة وحول حجر إسماعيل كذلك، لا ندخل في حجر إسماعيل. لماذا؟ لأن منطقة حجر إسماعيل هي جزء كذلك من الكعبة، لكن قريشا لما بنت الكعبة آخر مرة كانت قد قصرت بها النفقة، فاكتفوا ببنائها على هذا الشكل، وجعل حجر إسماعيل علامة على بقية المكان. ولذلك في حقيقة الأمر شكل الكعبة شبه مستطيل أو شبه متوازي الأضلاع على يعني شكل قريب من الاستطالة، وهو شكل مشابه لا من حيث الأبعاد، أكيد في فرق كبير بين الأبعاد، لكن من حيث الشكل والزوايا بين المسجد الأقصى اللي قلنا هو كل ما دار عليه السور، وبين شكل المسجد الكعبة المشرفة على ما شرحت قبل قليل. أقول التشابه الواضح بين البنائين لا بالأبعاد بطبيعة الحال، وإنما بالزوايا والشكل الهندسي العام، فأقرب ما يكون الشكلان إلى المستطيل غير المتساوي الأضلاع. ولم تكن الكعبة مسقوفة وقتها، كما هو الأقصى ليس مسقوفا بطبيعة الحال بسبب فساحة المساحة، ومساحة المسجد الأقصى 144 دنما، 144 ألف متر مربع. ومن جهة أخرى فبناء الأقصى يستقبل الكعبة، فالمسجد القبلي هو مقدمة المسجد وقبلته، وهو يستقبل المسجد الحرام، في إشارة واضحة للارتباط وتبعية المسجد الثاني الأقصى للمسجد الأول المسجد الحرام. وعلى أي حال ما يزال هناك في الحديث بعض المسائل، لكن هذه المسائل هي التي تتعلق بموضوعنا، ونأخذ حديثا آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله. فجزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة.